بسم الله الرحمن الرحيم.
ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد سيد المصطفين الأخيار، وارض يا ربنا عن آل النبي وصحابته الطيبين الأطهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه، ولا منازع له في علو شأنه سبحانه وتعالى. قال في كتابه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وصفيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن شرعنا الحنيف ما أمرنا بشيء إلا وكانت المنفعة فيه خالصة أو راجحة، وما نهانا عن شيء إلا وكانت المفسدة من ورائه خالصة أو راجحة. على سبيل المثال، أمر الله تعالى بتوحيده ونهى عن الشرك به، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. العبادة كأمر أو التوحيد كأمر، إن أمعنت فيه النظر وجدت أن هذا الأمر من ورائه منفعة خالصة، منفعة خالصة. لذلك الله تبارك وتعالى لما ذكر صفات المؤمنين في سورة الأسماء بسورة المؤمنون، قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. قال: من وراء ذلك كله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهنا المصلحة خالصة، خالصة. لماذا؟ لأن الله تعالى علق الفلاح عليها، فهذه مصلحة خالصة. المصلحة الراجحة، المصلحة الراجحة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا كذب إلا في ثلاث، أو لا كذب في ثلاث، في الدخول بين المتخاصمين، يقول المرء خيرا فينمي خيرا، والكذب على الزوجة لتطيب خاطرها، والكذب على العدو لأن الحرب خدعة أو خدعة بفتح الخاء أو الضم. هنا الكذب في أصله حرام أم حلال؟ في أصله حرام، لكن هنا أمرنا بالكذب في هذه المواطن لأن المصلحة من ورائه راجحة. عندما تكذب بين متقاطعين لتقرب بينهما، تسمع من هذا كلاما سيئا في الآخر ومن هذا في الآخر كلاما سيئا، فتغير أنت ما سمعت وتتكلم بكلام جديد لم يقله هذا ولم يقله هذا. هدفك من وراء هذا كله هدفك الإصلاح، فهنا المصلحة راجحة أم لا؟ راجحة، ومن ثم أحل ما كان محرما من أجل المصلحة الراجحة. في المقابل الشرك بالله، الشرك النهي عن الشرك مصلحة خالصة، لأن الشرك يوصل مباشرة إلى النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهنا النهي هنا للمصلحة الخالصة. طيب المصلحة الراجحة، عندنا الخمر والميسر، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما. فهنا حرمت الخمر لأن المفسدة فيها راجحة على الإيه؟ على المصلحة، من ورائها أناس يبيعون وأناس يتجرون وأناس يزرعون إلى آخره، لكن هنا الفساد أكثر من الصلاح، ومن ثم حرمت الخمر أو كان هذا النهي لأن المفسدة راجحة. تعالى نحن كذلك في المصلحة الراجحة، الميسر حرام كله، لكن استثنى العلماء منه ما كان في السبق. في القديم كانت هناك سبق بين الخيول وسبق بين الجمال، حيث كانت الوسيلة في الحروب الفرس والجمل، ومن ثم أحل الميسر في هذا السباق مع كونه في الأصل حراما، لكن لماذا أحل؟ للمصلحة الراجحة، وهي التهيئة للإعداد إعداد المحاربين. إذا الشرع الحنيف لم يأمر بأمر إلا ومن ورائه مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة، ولم ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة. وبما أن الشرع هكذا وجدنا الشريعة السمحة، أمرتنا نحن المسلمين بمحاسن الأخلاق، بمحاسن الأخلاق. لماذا؟ لأن محاسن الأخلاق المصلحة من ورائها خالصة، حيث إنها تورث عز الجوار، تورث عز الجوار، وعز الجوار الذي أعنيه جوار النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه في يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الشريف: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون. لماذا الأخلاق؟ لأنها أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، الله مدحه بها، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن ثم كلنا إخوة الكرام في حاجة إلى محاسن الأخلاق لنرث بها عز الجوار، خاصة في هذا الظرف، في هذه الآونة، في هذه الآونة بالذات نحن أحوج إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام من حاجتنا إليها في غير هذه الأيام. في هذه الآونة خاصة والجميع قد برز والجميع قد أظهر ما كان يخفيه من قبل في إعلان الحرب على الإسلام والمسلمين. في هذه الأونة كلنا في حاجة إلى أن نتخلق بخلق النبي عليه الصلاة والسلام. والذي دفعني إلى الكلام عن هذا هو أنني أرى بعين المشاهد أرى حالا لا يسر. أرى الشباب الذي هو على خط الاستقامة، كل يصطاد لأخيه، لماذا؟ ليوقعه. وعندما يوقعه من المستفيد؟ أهو المستفيد أم الناظر إليهما المدبر لهما هو المستفيد؟ الناظر والمدبر هو المستفيد. لذلك ترى القرين يصطاد لقرينه، والأخ يصطاد لأخيه دون تحديد هويات أو دون تحديد أسماء فصائل، فالساحة مكشوفة لدى الجميع. عندنا تنسيل، كل ينسم على غيره، كل يحتكر الصواب لنفسه، وهذا كله ليس من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يرب النبي صحابته الكرام على هذا، لم يربهم على هذا. الإنسان الفاضل هو الذي يستمد فضله من فضل الناس، والإنسان الناقص هو الذي يخفي نقصه بالتنبيش عن نقائص الناس. يقول الشاعر: ما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في الأفاضل. وإن من أخس النقص أن يدفع الفتى النقص عن نفسه بانتقاص الأفاضل. أخس النقص أن أدفع النقص بعيب فلان، يقول لي أنت في كذا، أقول له أنا في كذا، مثلا فيه وفيه وفيه، يقول لي أنت في كذا، بدل ما يقول له الله يبارك فيك الله يعزك، لا، بقول له مثلاً فيه وفيه وفيه، جاك عيب روح لفلان. يبقى إذا أعلى فضل الإنسان أن يعذب من فضائل غيره، لكن أخس النقص أن أعذب نقائص الغير. لذلك كلنا في حاجة إلى أدب، المؤدب في حاجة إلى أدب، ومن افتقد الأدب في حاجة إلى أدب. والله تبارك وتعالى لما أرسل نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه أرسله وهو يعلم أنه أدخل خلائق، ومع هذا صدر سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله. ليس معنى هذا أنه ليس بدخل. لذلك المؤدب في حاجة إلى أدب، وفاقد الأدب في حاجة إلى أدب. فماذا تعني كلمة أدب؟ كلمة أدب لو أننا طالعنا الكتب في الجاهلية والإسلام لوجدنا أن كلمة أدب كانت معلومة عند الجاهليين في ثلاث كلمات: أدب بتسكين الدال، وأدب بكسر الدال، وآداب بالجمع. في الجاهلية كانت كلمة أدب بسكون الدال وكسر الدال وبالجمع آداب. أدب عند الجاهليين هو الطعام الذي يدعى إليه، كان يقال للطعام الذي يدعى إليه أدب: وليمة، عقيقة، وكيرة، وظيمة، عذيرة، أي طعام، أي طعام من أطعمة يدعى إليه كان يقال له أدب. وإطعام الطعام في ذاته خصلة نبيلة أم لا؟ خصلة نبيلة. والعرب كانوا يشتهرون في جاهليتهم بإكرام الضيف بالكرم، ومن ثم يقال مأدبة للطعام المعد. ثم الأدب هو الداعي، إلى الطعام، يعني هو صنع مأدبة ودعا إليها كان يقال له أدب. كذلك والداعي إلى الطعام هذا أمر من مكارم الأخلاق. وكلمة آداب قرأتها في رسالة بين النعمان بن المنذر وبين ملك كسرى وبين كسرى ملك الفرس. أرسل النعمان بن المنذر وكان ملكا في الجاهلية، أرسل إلى كسرى عظيم الفرس رسالة قال له فيها: أيها الملك، لقد أوفدت إليك رهطا من العرب لهم قدر من أحساب وأنساب وعقل وآداب. من أحساب، الحسب هو شرف، وأنساب عوائل وعقل بس بتفهم، وآداب يعني وعندهم حسن خصال. إذن في الجاهلية الأدب يتمثل في إطعام الطعام والدعوة إليه، والدعوة إلى الطعام، فهذا من عين المكارم. في الإسلام ارتقى الأمر من كونه غذاء إلى كونه دواء نفسيا أو دواء بيانيا. في تاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق، كتاب كبير في تاريخ دمشق، نسأل الله تبارك وتعالى لدمشق بالعافية، ونسأل الله تبارك وتعالى لأهل سوريا بالخلاص من الظلم والظالمين. تاريخ دمشق ابن عساكر في حديث، مع كونه ضعيف السند لكن لنا فيه شاهد. الشاهد ليس الرواية كرواية حديثية، لكن الشاهد كلمة. الرواية الحديثية فيه أن الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه وقف أمام النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال: يا رسول الله، لقد طفت بلاد العرب وسمعت فصحاءهم فما وجدت أفصح منك، فمن الذي أدبك؟ مرة ثانية قال الصديق رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله، لقد طفت بلاد العرب وسمعت فصحاءهم فما سمعت أفصح منك، فمن الذي أدبك؟ قال: أدبني ربي ونشأت في بني سعد. الشاهد عندنا كلمة: فمن الذي أدبك؟ أدبك يعني من الذي أعطاك فصاحة النساء، لأنه قال: لقد طفت بلاد العرب وسمعت فصحاءهم فما سمعت أفصح منك. يبدأ عن الصديق رضي الله عنه وارضاه بكلمة من أدبك، يعني من أعطاك اللسان الفصيح. ومن ثم الأدب في صدر الإسلام كان يعنى به فصاحة اللسان والتربية النفسية، التربية النفسية واللسانية. يبدأ في الجاهلية كلمة أدب يعنى بها التربية الغذائية، الدعوة إلى إطعام الطعام. في الإسلام يعنى بالأدب التربية النفسية واللسانية. طيب، سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه ورد عنه أنه قدم ولده وهو يؤدبه، قال له: يا بني، انسب نفسك فصل رحمك واحفظ محاسن الشعر يحسن أدبه. مرة ثانية قال عمر رضي الله عنه وارضاه لولده: يا بني، انسب نفسك تصل رحمك واحفظ محاسن الشعر يحسن أدبه. انسب نفسك معناها احفظ نسبك. لو علمت من أنت ومن أبوك ومن عمك ومن خالك إلى آخره، تستطيع أن تقف على أرحامك فتعان على صلته. لكن من يجهل نسبه يجهل رحمه. وكلمة احفظ محاسن الشعر يحسن أدبك، كان عمر رضي الله عنه يرى الأدب في تعلم الشعر وحفظ محاسنه. ولذلك في العصر الأموي، في العصر الأموي ارتقت الكلمة إلى معنى آخر. يعني في العصر الجاهلي معناها الدعوة إلى الطعام والداعي إليه، وفي الإسلام معناه فصاحة اللسان والتربية النفسية في العصر الأموي، ضم إليها الأمويون معنى فأطلقوها على المعلم، أطلقوا على المعلم الذي كان يأتي به الخليفة ليؤدب أولاده، قالوا عنه مؤدب. ما كان المعلم في أول أمر يسمى معلما، لما كان يقال له مؤدب يأتون به إلى بيوتهم يؤدب أولاده، فأي شيء كان يصنع؟ كان يحفظهم الشعر ويعودهم الناس وفصاحة اللسان ويقص عليهم القصص إلى آخره، وهذا هو الأدب الذي كان مشتهرا في بني أمية. يبقى كلمة مؤدب اطلقت على من يؤدب الصغار، وكانوا يؤدبونهم بحفظ محاسن الشعر وإلقاء النثر والنظم إلى آخره، يعودون فصاحة اللسان، ومن ثم يحكون له ويخصون عليه قصص الأبطال من خلال القصص. ثم في دولة بني العباس ضموا إليها المواعظ، ضموا إليها المواعظ وضموا إليها آداب الساسة. آداب الساسة يعني آداب القادة. ومن ثم ابن المقفع رحمه الله ألف وسمى الأدب الصغير والأدب الكبير، ضمن كتابيه الأدب الصغير والكبير حكم الساسة والقادة ومواعظ الوعاظ ونصائح الناصحين ومحاسن الشعر إلى آخره. يبقى إذن هذا إيه؟ تطور معنى كلمة أدب، تطورت إلى هذه الدرجة. وفي النهاية الإمام البخاري رحمه الله لما ألف الجميع أو ألف الجامع الصحيح، يعني بيسميه صحيح البخاري، أفرد فيه بابا سماه كتاب الأدب داخل الصحيح، بدأوا بكتاب العلم ثم كتاب الإيمان ثم الطهارة ثم الصلاة، ووصولا قال كتاب الأدب، وضمن كتاب الأدب الأحاديث التي تحض على مكارم الأخلاق وجميل العادات والأفعال، اسم كده اسم كتاب الأدب. وكذلك عند مسلم رحمه الله في الصحيح كتاب الأدب. ثم بعد ذلك أفضل الإمام البخاري كتابا مؤلفا خاصا سماه الأدب المفرد، جمع فيه كل الصفات الطيبة من أخلاق وبر وإحسان إلى آخره. والتابعون اشتغلوا في هذا، وورد عنهم في كتب العلم، هناك تابعي اسمه رويم ابن يزيد المقرئ، هو أحد علماء الأمة، عالم في القراءات، يعني لو أنك أمسكت كتاب طبقات القراء ستجد رويم هذا حكاية موسوعة. رويم يوما يجلس من ولده جلسة المؤدب، قال له يا بني اجعل عملك ملحا واجعل أدبك دقيقا، اجعل عملك ملحا واجعل أدبك دقيقا. الدقيق هنا مش وصف، مش من الدقة، الدقيق اللي هو احنا عارفينه اللي هو مطحون القمح أو ما شابهه أو الذرة، يعني اجعل عملك ملحا واجعل أدبك دقيقا، يعني بكلامه لا تهتم بكثرة العمل ولكن اهتم بحسن الأدب. لماذا؟ لأن عملا قليلا مع أدب كثير ينهض بصاحبه، والعكس عمل كثير مع أدب قليل لا يبلغ بصاحبه. يا بني اجعل عملك ملحا واجعل أدبك دقيقا. وعبد الله بن المبارك رحمه الله يقول لأن أتعلم بابا من أبواب الأدب أحب إلي من أن أتعلم 70 بابا من أبواب العلم. شوف، لأن أتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن أتعلم 70 بابا من العلم. هكذا كان الصحابة والتابعون كانوا يهتمون بالأدب أكثر من اهتمامهم بالطلب. تدري لماذا؟ لأن كما ذكرت أدب سيء مع أعمال كالجبال سبيل إلى النار. خذ عندك ما تحفظه، سأذكرك به فقط، أنت تحفظ أنا أعلم، تحفظ كلام الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين من النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن فلانة وعين له امرأة تكسر الصلاة تكسر الصيام تكسر الصدقة غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. بأي شيء أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا خير فيها، هي في النار. ما أفادتها الصلاة ولا أفادها الصيام ولا أفادتها الصدقة مع بذاءة اللسان وطوله وفحش. لذلك أدب كثير مع عمل قليل ينهض بصاحبه. أنت تحفظ الحديث الذي سأعنيه، أخلص يكفك القليل من العمل. الإخلاص ده أدب ولا سوء أدب؟ أدب مع الله، أدب العبد مع الله أن يخلص له. طب الشرك ده سوء أدب؟ يبدأ مع الإخلاص العمل القليل يصل بصاحبه، أما مع الأدب السيء العمل الكثير لا ينهض بصاحبه. لذلك إخوتي الكرام، نحن في حاجة ملحة إلى الأدب خاصة في هذه الآونة. تعال لننظر في الساحة. المسلمون في الأيام القادمة، في أيام الانتخابات، في أيام الانتخابات عندنا أحزاب إسلامية وأحزاب ليبرالية وعلمانية إلى آخره. طيب الإسلام، المسلمون أو أي حزب مرجعيته إسلامية، الأصل في من مرجعيتهم واحدة أن يكونوا على خلق واحد، أن يكونوا على خلق واحد. التصيد يضر بالمجموع، أصطاد لك تصطاد لي، المستفيد عدوي وعدوك، المستفيد عدوي وعدوك. إن لم يكن منا إلا حفظ الألسن عن بعضنا البعض في هذه المرحلة يبدأ أمر كافي، أمر كافي. لا تشر إلي بسوء ولا أشر إليك بسوء. لماذا؟ لأن الخلافات الموجودة بيننا لن تنتهي، لن تنتهي. لماذا؟ الصحابة الكرام اختلفوا، لكن ما كان منهم ما كان منا في هذه الأيام. سأعطيك أمثلة على سبيل المثال. لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام، أسر النبي وعرج رحلة الإسراء والمعراج، ترى هل كل الصحابة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أسر به وعرج بمجموع الروح والبدن؟ لا، فريق قال كانت رؤيا منامية من الصحابة. شوف، فريق من الصحابة قالوا كانت رؤيا منامية. ما قرأنا في السنة أبدا أن فريقا زندق فريقا ولا فسقه ولا ضلله ولا كفره. طيب لما ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العليا، اختلف الصحابة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لم يره؟ اختلفوا إلى فريقين. شوف، اختلفوا إلى فريق يقول رآه وفريق يقول لم يره. وما كفر بعضهم بعضا ولا حارب بعضهم بعضا. طيب في أمر سماع الأموات، في سماع الأموات اختلف الصحابة، اختلفوا هل الميت يسمع أو لا يسمع. عندما كانت غزوة بدر ونصر الله نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه على أهل الشرك، بعدما ألقي في القليل أبو جهل ومن معه، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على رأس القريب وجعل ينادي كلا باسمه: يا فلان يا فلان يا فلان. فالصحابة يقول: يا رسول الله، أتكلم جيفا قد رمت؟ أتكلم جيفا قد رمت؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منه، ما أنتم بأسمع لما أقول منه. شوف في المسألة ده الصحابة الكرام اختلفوا، هل الميت يسمع أو لا يسمع؟ ومع اختلافهم في هذا ما كان منهم تجاه بعضهم البعض إلا حسن الأدب، لو ذكر أحدهم عند الآخر كان يترضى عليه. سيدة عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عن سيدة عائشة وابن عمر اختلفوا في السنن المؤكدة، أهي عشر أم ثنتي عشر؟ ابن عمر قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عشر ركعات، ومن ثم دان بها الناس. سيدة عائشة بتقول لهم: انتم بتصلوا كام؟ قالوا: عشرة. من أخبركم؟ قالوا: ابن عمر. قالت: رحم الله ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء ركع في بيته قبل أن يخرج ركعتين. كان ده في الظهر، يبقى كده كم ركعة يا جماعة؟ 12. طيب وشوف، ومع هذا ما دعتش عليه باللعنة، قالت: رحم الله ابن عمر، ده أدب الصحابة. فأنا يعني أكون يعني أنا عندي طاقة في الأمل، آمل إذا ذكرت عندك وأنت تخالفني في الرأي أن تدعو لي، وإذا ذكرت عندي أن أدعو لك، عندها سنعود الناس الأدب. لكن إذا أتاني إنسان وقال فيه: ثم زدت كلامه سوءا وخرج عني، سيذهب إلى غيري، عندها ينتشر السوء. لذلك ما أحوجنا في هذه الحقبة إلى أن نمنع اللسان عن بعضنا البعض. الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة، ولكن ما زادهم اختلافهم إلا رحمة، وما زادهم اختلافهم إلا إنفا، إلا إنفا. لكن اليوم نختلف، والأمور التي نختلف فيها أمور خلافية في الأصل، هي في أصلها خلافية، هي في أصلها خلافية، يعني الخلاف فيها سائر، الخلاف فيها سائر لأنه حدث من قبلنا. وما دام الخلاف سائغا، ما دام الدليل محتملا، لا حق لفريق ان يخطئ فريقا. لما يبدا الدليل قطع الدلاله خلاص مفيش خلاف، لكن لما يبدا ظن الدلاله، انت ترى فيه رايا وانا ارى فيه رايا وغيرنا يرى فيه رايا، لا حق لاحد ان يعول على راي الاخر، وهذا خلاف سائغ. ومن ثم تتحقق المقوله التي قال الشيخ حسن البنا رحمه الله، يعني تعالى نتفق فيما اتفقنا عليه، ويرحم بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. البعض بيفسرها غلط، بيقول لك: الله، ما احنا اختلفنا في اصول. كيف تقول هذا؟ اصول ايه؟ يعني حزب، ده كلمه حزب يا اخي، هو عنده وجه صواب في أن يكون هناك حزب سياسي، عنده وجه في هذا، وأنت عندك الوجه الآخر. إيه دخل دي بالأصول؟ ده دي من فروع الفروع، هذه من فروع الفروع، يبقى لماذا يطلع عليها أصل؟ والعياذ بالله الخلاف في أصل ما تكونش جماعة أبدا، لا بتبقى فردة، بتبقى فردة. لما هو الخلاف في أصل معناها الصلاة 6 صلوات أو نخليها 3 مثل البهائيين، يبقى فرقة. لكن لا، المسلمون على اختلاف أجواقهم ومشاربهم وجماعاتهم، هم جماعات وليسوا فرق، هم جماعات وليسوا فرق، لأن الخلاف بينهم خلاف سائل، خلاف له وجه، خلاف له وجه. الإمام الشافعي رحمه الله عليه من أدبه كان يقول: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. تأمل، قول صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. لكن عندما أدعي الصواب لنفسي فأنا أحجر على غيري، وهذا لا يجوز مطلقا في الساحة الدعوية ولا في الساحة التنظيمية ولا في الساحة السياسية. لذلك المطلوب منا أخوة الكرام الرحمة، من الرحمة أن نتعاون فيما اتفقنا عليه، ومن الرحمة والإنس أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كلمة حزب سياسي دي مش قضية أصلية، ده هي فرع من فرع، فرع من فرع، ومن ثم من يرى الحزب أمر من عرجوش. وحتى هذا كلام العلماء لما اجتمعوا آخر اجتماع في بلبيس تقريبا من حوالي 10 أيام على اختلاف مشارب العلماء قالوا كلمة حزب سياسي دية جماعة لا تقولون في من ينضم الحزب السياسي، أهو خلاف في الأصل أم خلاف في الفرع؟ قالوا هو خلاف في الفرع. أهو خلاف سائغ أو غير سائغ؟ 8 صوتوا وقالوا خلاف سائغ، واثنين سكتوا، واثنان فقط سكتوا ما صوتوش ولا حتى رتموا. فسمعت فيه بذلك إذا هو خلاف سائغ، بدم خلاف سائغ خلاص من ضم الحزب يتوكل على الله ولكن لا ينسى دينه، ومن ابتعد عن الحزب لا يلسن على غيره بل يدعو الله تعالى لتمكين هذا حتى يحكمنا الدين وحتى يحكمنا الإسلام. لكن لما يبدأ أنا وحبيبي أو أنا وابن عمي أو أنا وأخويا على خلاف، الغريب يصطاد يصطاد، وعندها سنصبح مثل الغابة التي أكل فيها الأسد الثيران الثلاثة، وعندما نؤكل سنرجع إلى العصر القديم الذي تجرعنا فيه الذل حتى ورثناه أبناءنا. زمان قلنا قصة كده، قلنا لما شربنا الذل كان حالنا كحال قردة أتى بهم إنسان وحبسهم في صندوق حديد ونصب في داخل الصندوق الحديد عمود حديد وجعل على أعلى العمود سباطة موز وهو يعلم أن القرود تشتهي الموز، فالقرد إذا أراد أن يصعد إلى أعلى العمود يدفن بر صاحبه بخرطوم الماء البارد يسلطه على ظهره. الماء البارد على ظهر الذئب أشد من السياط، أشد من عصا الحديد. يقوم ينزل ينزل على الأرض، فالثاني يريد أن يصعد يقوم خايف من الماء يشد من الزلو، قام أدخله قرد ثالث معرفش الضرب، لا عرف الماء الباردة ولا عرف الضرب، لأنه هو عرف الموز، طلع الموز اللي جوه نزلوه خوفا على أنفسهم، ثم أخرجوا أول قرد وثاني قرد إن هم شافوا الموز والماء الساقع. اللي جوه الصندوق لم يعرف الماء الساقع، معرفهاش لكن يعرف شهوته. دخل قرد ثالث على الضيوف، طلع على الموز قام نزلوه، نزلوه لماذا؟ لأنهم ورثوا الذل ممن سبقوه، ورثوا الذل ممن سبقوه. والحال هكذا يا إخوة الكرام، إن لم نتعاون في هذه الآونة ستضيع الفرصة، وإذا ضاعت الفرصة سنرجع إلى القديم القديم، إلى القديم القديم، وعندها لا نرفع رأسا إخوة الكرام.